لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، ثم أخبر تعالى عن تخاطب المجرمين في النقم وتبرئهم من نومهم، فقال عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا، وبرزوا لله جميعا، هنا جاءت كلمة برزوا بصيغة الماضي، لكن معناها الاستقبال، لأن هذا وقع بالفعل، حتى يخبر عنه بالماضي هذا سيقع فيما بعد، هذا سيقع فيما بعد يوم القيامة. وبرزوا لله جميعا يعني بعد الساعة والنشور، لكن فهو يعني ضده الماضي ومعناه الأمر ومعناه الاستقبال. وهذا يفيد يعني ايه تحقيق الوقوع، تحقق الوقوع، كما في قول عز وجل: واختار الله يا عيسى ابن مريم هل قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله الى اخره. واختار الله هذا ماضي، لكن المقصود به الاستقبال. واختار الله يعني سوف يقول الله، اذكر الوقت الذي سوف يقول الله فيه يا عيسى ابن مريم. هذا مما لم يعني لما تقول علما ولوس خفصوه، وهكذا ما احيانا كثيره يحط القران عما ياتي في الاستقبال في المستقبل بصيغه الماضي اشاره الى ان خبر الله سبحانه وتعالى باليقين والصدق تماما للشيء الذي وقع في الخفص، واضح؟ حتى انه يخبر عنه بالماضي، فيخبر عن الشيء الذي حصل في الاستقبال بصيغه الماضي اشاره الى تحقق وقوعه خطا و يقينا. وبرزوا لله جميعا يعني اجتمعوا لحسابه وقضائه يوم القيامه في براز من الارض، في براز من الارض. متى يجتمعون؟ طبعا يجتمعون بعد النفخه الثانيه، كما في قوله تبارك وتعالى: ونفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. نفخ فيه اخرى، هذا يرجح ان النفخ يكون يحدث مرتين فقط، الراجح ان النفخ يكون مرتين لا ثلاثه، واضح؟ هذا هو الارجح. ونفخ في الكوري ثم خلع الرجل ثم نفخ فيه اخرى، يعني هذه النفخه يعني الثانيه. وقال ايضا: ثم وقال ما بين النفختين كذا وكذا عاما، ما بين النفختين، فهذا يؤيد ان الراجح ان النفخه نفختين لا ثلاث نفخات. قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا اي اجتمعوا لحسابه وقضائه يوم القيامه بعد النفخه الثانيه ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. وهذا يكون في براز من الارض، برزوا يعني في براز من الارض نفس الباء، والبراز هو المكان الواسع لظهوره، ويقال امراه برزه يعني تظهر للناس، يقال الزكاه تظهر له امراه برزه، فالبروز هو مكان الظهور. والبراز هو المكان الذي ليس فيه شيء يذكر احدا، ارض مستويه بيضاء لم يعمل عليها خطيئه، لا فيها منخفض يحتاج الانسان فيه، ولا فيها جبل ولا تل يحتاج وراءه، وانما ارض مستويه بارزه كلها ليس فيها مكان يذكر احدا. او برزوا الله جميعا يعني برزوا من قبورهم، يعني ظهروا لذلك. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، يعني الذين فقال الضعفاء والضعفاء هم الأتباع، قال الضعفاء يعني الأتباع، الذين استكبروا، استكبروا على ماذا؟ الذين استكبروا على الرسل. فمن هم الذين استكبروا على الرسل؟ هم المكبرون وهم القادة. أيوه. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، وإنما قالوا ذلك توبيخا لهم، إنا كنا لكم تبعا يعني كنا تابعين مهما أمرتمونا أتبرنا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أنتم دافعون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني حتى لو بعض الإغناء، حتى لو بعض الإغناء إن لم يكن كنا بعضهم تكفروا عنا هذا العذاب، لأننا كنا يعني نتبعكم في الدنيا، فمهما أمرتمونا به من شيء ائتمرنا، كنا نسمع لكم ونطيع. قالوا أي المستكبرون لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم، يعني هذه إحالة في ضلالهم وإضلالهم على مقامه سبحانه وتعالى. أو لو هدانا في ابتدائنا ولكن زغنا فأزاغنا، كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أزغنا أم صبرنا. طبعا قوله هنا لو هدانا الله لهديناكم، هذا كما ذكرنا هو قول المتبوعين، قول المتبوعين. وقال ايضا ابليس في هذا الموقف ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. فهؤلاء اعترفوا، يعني هؤلاء الكفار في جهنم يعترفون بالحق، وابليس نفسه يعترف ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. فكلهم اعترفوا بالحق في صفات الله تبارك وتعالى وهم في بركات النار، كما قال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوز جاء لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم كلما ألقي فيها فوز جاء لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بذنبهم فزحفا لأصحاب السعير. فالشاهد هنا في قوله فاعترفوا بذنبهم، طبعا المهم أن الاعتراف الذي ينفع هو الاعتراف الذي يكون في الدنيا، الاعتراف الذي ينفع الإنسان ويفيده هو الاعتراف في الدنيا. أبوء لك بذنبك علي وأبوء بذنبي، يعني أكرر وأعترف بذنبي. فإذا اعترف لله سبحانه وتعالى بالذنب وتاب إلى الله عز وجل واعترف بالحق في الدنيا بدار التكليف فهذا ينفعه. أما الاعتراف في الدنيا في الآخرة فإنه لا ينفع صاحبه، اعترافهم وهم في بركات نظر في الحق ليس بلا فعل شيئا، إنما ينفع الاعتراف صاحبه في الدنيا. طيب أتينا بالأدلة على أنهم اعترفوا في الآخرة اعترافا لا ينفع، هل هناك شاهد في القرآن يفيد أن الاعتراف في الدنيا ينفع في سورة التوبة؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هذا اعتراف في الدنيا لذلك نفعهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وكما تعلمون عسى من الله سبحانه وتعالى يكون واجبا، عسى الله أن يتوب عليه. هذا ما اعترفنا في دار التكليف، أما الاعتراف في الآخرة فلا ينفع شيئا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. نظير هذا قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط، محيط يعني ما لنا من منجى ومهرب من العذاب، المحيط والمنجى والمهرب من العذاب مأخوذ من الحج. الحج هو العزول على وجه الفراش، يقال حاق الحمار يعني عزل بالفراش، عزل بالفراش حاق الحمار. فالمحيط والمنجا والمهرب من العذاب. ما لنا من محيط اي ما لنا من منجا ولا مهرب من العذاب. ونظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. واستظهر ابن كثير هذه المراجعة للنار بعد دخولهم إليها. كان الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رجح أن هذه المراجعة هذا الحوار وهذا التخاصم إنما يكون في النار. واضح؟ هل أنتم مرون عنا من عذاب الله من شيء على أساس أن هذا في النار. استظهر هذا التفسير بقوله تبارك وتعالى وإذ يتحاجون في النار فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا في النار. يقول القاسمي ولا يخفى أن الآية في هذه السورة تصدق بالتخاصم في النار ثم في النار. ظاهر الآية أن هذا يحصل التخاصم هذا يحصل في الناصر يوم القيامة ويحصل أيضا في النار بعد استقرارهم فيها مما يؤجل أنه يوم القيامة قوله وبرزوا لله جميعا برزوا لله جميعا يعني بعد النفخة الثانية. فالآية تفيد أن هذه الحادثة حصلت إثر خروجهم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء هذا يفيد أن هذا في يوم القيامة. فإذا لا توجد قرينة تدل على أن هذه وهذا التخاصم يكون في النار فقط كما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أيضا لا مانع أن يكون هذا التخاصم يجوز ان يعني يجوز هذا التخصص ان يكون في يعني متعدد المواقف التخصص يحدث باكثر المواقف ما بيميز شيء يمنع يعني ان هذا الخطاب بين الاسماء والمسموعين بين المعصيين والمتكبرين يتكرر في الموقف وفي النار لان الله سبحانه وتعالى قال عز وجل واذ يتحاجون في النار هذا يدل على انه في النار. وقوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم فعند ربهم يعني أنه في موقف الحساب. واضح؟ ويجوز أن يكون مرة واحدة على أساس أن المراد بالنار العذاب وإذا يتحجون في النار يعني في العذاب ووقوفهم عند ربهم واليأس محيط بهم وجهنم ترقبهم فهذا كله عذاب وأي عذاب. وقال الشيطان لما قضي الامر هذه الايه تبين ان ابليس يقف خطيبا في النار يوم القيامه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصلحكم وما انتم بمصلحي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر لما قضي الأمر يعني لما حكم بنجاة السعداء وهلاك الأنبياء صدرت الأحكام قضي الأمر يعني صدرت الأحكام هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. إن الله وعدكم وعد الحق المقصود إن الله وعدكم الوعد الحق فهذا من إضافة الشيء إلى نعمه كما تقول صليت في مسجد الجامع وأنت تقصد المسجد الجامع وعد الحق هنا إن الله وعدكم وعد الحق إضافة الشيء إلى نعمه أي إن الله وعدكم الوعد الحق كما في قوله تبارك وتعالى وعد الله حقا وقوله إن الله لا يخلف الميعاد. ومعنى إن الله وعدكم وعد الحق يعني على ألسنة رسله وعدكم الله سبحانه وتعالى بأن في اتباع الرسل النجاة والسلامة. فالله سبحانه وتعالى وعدكم وعد الحق توفى به وأنجز توفى به وأنجز. أما أنا فوعدتكم لأخذتكم فذلك في التكبير بنخبر أن الله وعدكم وعد الحق فأنجز ووفى به. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه قال ووعدتكم فأخلفتكم. الله وعد ووفى واضح، ولشدة ظهور ذلك ولأن الله لا يخلف الميعاد اكتفى بذكر وعدكم هذا الحق دون أن يذكر أنه وفى، لماذا؟ أنه لابد أن يأتي الله سبحانه وتعالى بوعده، فإن الله لا يخلف الميعاد. ووعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم أن لا بعد ولا حساب، وعدتكم أن لا بعد ولا حساب، فأخلفتكم كما بين تبارك وتعالى من قبل في قوله عز وجل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ووعدتكم ايضا بكثير، ووعدتكم لابد ان نزيد صفه اخرى، ترى ما هي؟ نعم احسن، لان هنا قال بالشكل الاول قال ان الله وعدكم هذا الحق، فنحن نقدر ايه؟ توفى به وانجز هذا الوعد. ثم ووعدتكم، ففي هذه المره نقص ايه؟ وعد الشيطان، اذا كان وعد الله هو الحق وعدتكم الوعد الكاذب او الباطل فاخلفتكم، فوعدتكم وعدا باطلا وهو ان لا بعد ولا جزاء. وقلت لكم حتى لو كان هناك بعد او جزاء فالاصنام رفعاؤكم عند الله تبارك وتعالى. ولم يصرح ببطلانه، لماذا لم يصرح ببطلانه؟ لم يقل ووعدتكم وعدا باطلا، لماذا؟ لدلالة قوله ووعدتكم فأخلفتكم على أن وعده كان باطلا. والإخلاف مستعار لعدم التحق بما أخبر به وكذبه، أو هو متأكلا. وفي الآية من الإيجاز الجليل سبه الاحتباك، حيث حدث أولا توفى به، إن الله وعدكم هذا الحق توفى به، لدلالة قوله بعد ووعدتكم فأخلفتكم، لماذا؟ لأنه مقابل. وحدث الحالة الثانية وعد الباطل لدلالة وعد الحق عليه. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان من حجة وبرهان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما نوع الاستثناء هنا؟ نوع الاستثناء إلا بمعنى لكن، لما استثناء منقطع، ده هنا منقطع، يعني المقصود وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما كان لي عليكم من سلطان لكن دعوتكم بالوسواس فقط. وما كان لي عليكم من سلطان لم يكن هناك حجة، هل يمكن أن يكون السلطان في السلطان؟ لا، الآية الخمس أن يكون له سلطان، فقط الذي يقدر عليه هو الوسواس، كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، لا يستطيع الشيطان أكثر من ذلك. فالشيطان ليس له سلطة على الإنسان إلا بمجرد أن يوسوس له، أن يؤذه على الشيطان بزين له، أما أن يختاره عن ذلك أو أن يأتي بحجة وبرهان على دعوته الى الباطل او الى الشرك او الى المعاصي، فهو لا يملك ذلك ابدا، هي مجرد الاغراء بالوسواس فقط. واضح؟ ولذلك جاء في الحديث الحمد لله الذي توسى كيدا بالوسواس، لم يخبره الا على هذه الوسواس. وما كان لي عليكم من سلطان اي حجه وبرهان الا ان دعوتكم، يعني لكن دعوتكم فقط بالوسواس فاستجبتم لي باختياركم، أنا لم أكرهكم، لأن لم يكن لي سلطان على الإكراه والإزاء، ما هو إلا هذه الوسوسة، فأنتم أطعتموني استجبتم لي باختياركم المحض، فأسرعتم بطاعتي بمجرد أن وسوست لكم، أي وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به، أنا لم يكن لدي على ما أدعوكم إليه حجة ولا برهان، في حين أن الرسل الذين جاءوكم أتوكم بالحجة والبرهان والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به ودعوكم إليه، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه، فصرتم إلى ما أنتم فيه، يعني أنتم الذين جئتم بهذا لأنفسكم، فلا تلوموني، هذا فعلكم أنتم، لماذا تلومونني؟ فلا تلوموني، يعني لا تلوموني بوعدي إياكم، إذ لم يكن بطريق القتل، فلم أكرهكم ولم أشركم، واضح؟ فلا تلوموني بوعد إياكم إن لم يكن بطريق القتل، وخاصة أن هذا الوعد لم يكن قائما على برهان ولا أدلة، لحين جاءتكم ايضا الرسل بالادله والبراهين ومع ذلك مجرد ما وصلت لكم استجبتم لي فلا تلوموني لاني وعدتكم ولوموا انفسكم حيث استجبتم لي باختياركم حين دعوتكم بلا حجه ولا دليل ولم تستجيبوا لربكم اذ دعاكم دعوه الحق ان تقرونك بالبراهين والحجج. قال القاتلي لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوهم وتنور بنوره اسلم واطاع وصار محقا عالما لان الحجه لله في دعوته للخلق الى الحق لا له ودعوته الى الباطل لتكوين الخطاب وتلبين الحياه الدنيا عليهم دعوه وهي فارغه عن الحجه. واقر هذا الشيطان لان وعده تعالى بالبقاء بعد خراب الزمن والثواب والعقاب عند البعض حق قد وفى به ووعد لان ليس الا الحياه الا الحياه الدنيا باطل اخبرتم وعد اياكم الا بعد ولا نشور والا نحن وارض تدفع هذا كان باطلا اختلقتم فاستحقاق اللوم ليس الا لمن قبل الدعوه الغاليه عن الحجه فاستجاب لها. استحقاق اللوم ليس الا لمن قبل الدعوه الغاليه عن الحجه فاستجاب لها واعرض عن الدعوه المقرونه بالبرهان فلم يستجب لها. فلذلك قال لهم فلا تلوموني ولوموا انفسكم. نعم. وحكى في الاثنين عن ابن البر او الفرس ان بعضه انتزع من هذا ابطال التقليد بالاعتقاد. الحقيقه بيلك علي الان يعني اليوم سمعته او علمته يذكرنا بهذا الخبلان يعني وان كان طبعا دون ما نحن فيه بكثير لكن هي فائده يعني عابره بكذب هؤلاء الدجاجله يعني اليوم اعلنت المخابرات البشريه الامريكيه ان ما كان يتناقله الناس من الاخبار في كل السنوات من تسجيل المخابرات المركزيه الامريكيه وان هذه كانت الحقيقه كانت تتحرك بهدف التجسد في اثناء الحرب البارده مع الاتحاد السوفيتي او مع روسيا السابقه وضع الاتحاد السوفيتي لهم فهذا اليوم ان الذين صدقونك نفس فلا ترموني ولم يصدق لماذا تصدقوني الكذابين؟ فاصطنع كل الكلام الذي قالوه على هم يعترفون الان ان كل موضوع تطبيق الطائره كان عباره عن طائرات يعني على مستوى العدل التقنيه كانت تعمل بهدف التجسد فالناس ما راعت هذه الاشياء لكن كل هذا الكلام ولم يقول وزاره فركن الناس يطبقون هذه الاشياء لاجل مصلحه امريكا مصلحه الوطن اننا لا نخبرهم بالحقيقه انها طائرات تجسد واضح يعني ايه فائده عابره في خذلان اهل الباطل من يصدقه في باطله فيعني هذه ايضا من صور الخذلان وان كان طبعا دون ما نحن فيه الان بكثير. انتزع بعضهم من هذه الايه ابطال التقليد بالاعتقاد ان الانسان لا يخلد في العقيده انما يكون عن دليل وهو انتزاع حسن لانهم اتبعوا الشيطان لمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا فحكى الله قوله تصريحا لذلك الفعل منهم ما هذا بمصريحكم يعني بمغيثكم ومنجيكم من العذاب ما انا بمصريحكم لا انجيكم وانقذكم واغيثكم من هذا العذاب وما انتم بمصريحي يعني مما انا فيه. قال الاعرابي قال ابن الاعرابي الصارخ المستهين والمصرخ المغيث يقال طرح فلان الى الثغار وقال واغوا فاه وافرقت اردت يعني فالهمزه للسلم وافرقت يعني ايه اردت فمعنى الهمزه للسلم يعني ايه يعني اذات صراحه والصراحه ومسك الصلب واضح يقول أمية ابن أبي الفضل ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر غير مصرخ يعني غير مغيث إياه فالصارخ المستغيث لأنه يصرخ من الاستغاثة والمصرخ الذي يغيب المريد نفسه. فإذا أصرخته يعني هزلت صراخه، بمعنى أغبته ونجيته. ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، لا أنا مغيثكم وما أجلكم من العذاب الذي أنتم فيه، وما أنتم بمصرخية مما أنا فيه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل، أو من قبل هذا اليوم يعني في الدنيا. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طبعا إني كفرت، متى كفر بهم؟ إني كفرت اليوم، إني كفرت اليوم بما أشركتموني من قبل يعني في الدنيا، لحقت أن أكون شريكا لله عز وجل، وتبرأت منه ومنكم، فلم يبق بيني وبينكم علاقة، لقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا هو الذي يحصل، إمام الكفار إبليس، فها هو الآن يعني يكفر بشركه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وقوله تعالى أيضا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال أيضا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا. إن الظالمين لهم عذاب أليم، ابتداء كلام منه تبارك وتعالى، أو هو تتمة كلام الشيطان. قال الزمخشري: وإنما حكى الله عز وجل ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون لطفا للسامعين في النظر لعاقبتهم والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول إليه، وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما يقول، فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. فالحجة قائمة على البشرية تقول يعني هذا القرآن الكريم على المسلمين وعلى الكافرين، لأن الله تعالى أمر الشيخ ينوع في القرآن الكريم بكل أسلوب يبين لنا هذا الخلق أنها واقعة لا محالة. فلم يدع الناس سبحانه وتعالى يعني وسيلة من أجل تأييد الحق في الحجج والبراهين إلا ونراه قد بينها لنا عز وجل. فإذا لن يهلك على الله إلا هالك سفيه. ولما ذكر تعالى مآل الأنبياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال عطف بمآل السعداء، فقال سبحانه وتعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا، أدخلوا متفائل الله سبحانه وتعالى، أدخل الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وكتابه وعملوا الصالحات عن الطاعات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات يعني أدخلوا في جنات، لأن دخلت لا يتعدى كما لا يتعدى نقيضه، خرجت لا يتعدى ولا يخاف عليه. فمعنى قول الجنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت مساكنها وشجرها أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها بإذن ربهم. متعلق بأدخل، أي أدخلته الملائكة الجنة بإذن الله وأمره. تحيتهم فيها سلام، يعني تحيتهم فرأيت فيما بينهم أنه يحيي بعضهم بعضا بالسلام، كما قال: وتحيتهم فيها سلام. أو نضيف أيضا إلى ذلك: تحيتهم فيها سلام يعني تحييهم الملائكة وتكرمهم بالسلام عليهم، كقوله تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال أيضا تبارك وتعالى: ويلقون فيها تحية وسلاما. ولما بين تبارك وتعالى ما أعد للمشركين والمؤمنين من المآل الأخروي ضرب مثلا للشرك والإيمان، لأن المآل الثاني الثبات والاستقرار، لأنه الذي ينفع الناس حق ثابت، حق كلمة حق معناها الثابت الذي لا يزول، واضح؟ فبين عز وجل أن مآل الإيمان الثبات والاستقرار لأنه الذي ينفع الناس، ومآل الأول الشرك إلى الدمار والانتحار. فقال عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة متطيبة أصلها ثابت يعني في الأرض غالب بحروف جذر وهاء ثابت في الأرض. تثبت هذه الشجرة تثبيتا كثيرا، فأصلها جذرها وعروبها وفروعها في الأرض ثابتة، وفرعها في السماء، فرعها يعني أعلاها ورأسها في السماء، تؤتي أكلها يعني تؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها، كل حين يعني كل حين وقته الله لإثمارها، وهي السنة الكاملة إن قلنا إنها النخلة، لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة، وقيل كل حين ينتفع بها على الأحيان كلها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إذا قلنا تؤتي أكلها يعني تثمر فتكون كل حين يعني كل سنة، وحين هنا سنة سنة، أو على حول الأرض تكون كل حين يعني كل وقت، كل وقت بدون ضبط لمدة معينة، يعني لأن وإذا لابد أن نخسر هنا تؤذي أكلها يعني ينتفع بأكلها، ينتفع بأكل ثمرها ثمرتها كل حين، يعني على مدار الأحيان كلها. لماذا؟ لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا صيفا وشتاء وفي كل ساعة، إما ثمرا أو رطبا أو جذرا، كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره لا ينقطع أبدا كصعود هذه الشجرة. هذا وجه إيه؟ المتابعة. عمل المؤمن دائم صعود إلى السماء في عمله، في الليل يعمل عمل صالح، في النهار يعمل عمل صالح، واضح؟ دائما يشهد أن لا إله إلا الله وينطق بالكلمة الطيبة. هذا معنى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني بإرادة الله وتكوينه، لأن الشيء لا يكمل إلا بكلام مربيه، إلا بكلام مربيه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينمي ويربي هذه النخلة وهذه الشجرة، فلا تدخل إلا بكلام مربيها ومنميها سبحانه وتعالى. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي لأن فيها زيادة إفهام وتذكير وتطوير للمعاني المعقولة في الصور المحسوسة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. طبعا التفسير يستهل ويتردد في كتب التفسير أن المقصود بكلمة خبيثة كلمة لا إله إلا الله، وأن هذا مثلها في قلب المؤمن. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الشرك وكلمة الكفر، وكذلك كل كلمة قبيحة تدعوها إلى الكفر وتكذيب الحق ونحوه، كشجرة خبيثة قيل الحمرة وقيل الثوم وغير ذلك، إن تثبت من فوق الأرض ما لها من قرار، إن تثبت يعني أقبلت وأخذت جثتها بالكلية، إن تثبت أخذت جثتها بالكلية من فوق الأرض. نظر إلى تعبير من فوق الأرض، تعبير في خدمة البلاغة، لماذا؟ أن من فوق الأرض هذا يدل على إيه؟ على أنها لا جلوة لها، بحيث أنه سبحانه وتعالى وصف الشجرة الطيبة بقوله أصلها ثابت، جذور يعني فروع تفرعات الجذر ضاربة في أعماق الأرض، فلذلك هي ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء مرتفع جدا، لأن لولا أن هذه النخلة الباسقة العالية في السماء لولا أن جذرها ثابت لن تثبت بهذه الصورة مع ارتفاعها وعلوها وثقلها، لولا أن الجذور ثابتة. واضح؟ أما هنا قال عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن تثبت إن صدعت جثتها من فوق الأرض، لأنها بسهولة جدا يعني تنتزع وترمى وتستقطع وتؤخذ جثتها في كل يوم من فوق الأرض. لماذا؟ لأن عروقها قريبة من سطح الأرض ليست راسخة وثابتة. هذا مثل الضغط الباطن، يعني يضمحل بسرعة، أي ريح تذهب إلى هذه الشجرة. لماذا؟ أنها لا فرض لها، لا جذور لها، بل هي قريبة من فوق الأرض، من سطح الأرض، غير متعلقة بالأرض. ما لها من قرار، يعني ما لها من استقرار على هذه الأرض على أرض الأرض أنها لا تزور لها. لحظة في الممثل به وهي السدرة أو صاق جليلا لتلحظ في ذلك الممثل لها، فمنها كونها قديمة. يعني في المثل في ممثل به وفي ممثل له. الممثل به الآية وليه السدرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كسدرة طيبة، فالممثل به هو السدرة. أيضا والممثل له هو الكلمة الطيبة. فطبعا علينا أن نتأمل في الأوصاف الجليلة لهذه السدرة ونطبقها على ما ضربت له مثلا وهو الكلمة الطيبة. أولا كونها طيبة، طيبة أهم من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الريح. لا طيبة يعني كل خصالها طيبة، لا تخطر طيبة لا تخطر على وصف دون عمر، كل شيء فيه طيب في هذه الشجرة، منظرها صورتها شكلها رائحتها ثمرتها منفعتها كل ما فيه طيب واضح. ولذلك مما يرشح كون هذه الشجرة هي النخلة الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام سال الصحابه رضي الله عنهم يوما يعني قال ما معنى الحديث يعني يخبروني بشجره مثلها مثل المؤمن، مثل المؤمن مثلها مثل المؤمن توصي بناء كل حين باذن ربها. فوقع في نفسي والخالد بن عمر وقع في نفسي انها النخله. ف يعني خاض الناس بشجره كل واحده يختلف شجره معينه واضح. فأخبرهم بأنها النخلة، فلما خرج ابن عمر مع أبي رضي الله تعالى عنهما قال لقد وقع في نفسي أنها النخلة، فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. أتمنى أنه كان أجاب بالجواب السديد أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النخلة لا منها شيء إلا وينتفع به، ما من النخلة شيء إلا وينتفع به كما هو معه. وكون أصلها ثابتا أي راسخا والانقطاع والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور، وكون فرعها في السماء فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أوطانها وقوتها في التصاعد مما يبرهن على ثبات الأرض. كلما الفرع ارتفع في السماء كلما رأسها كانت في أعالي السماء كلما دل هذا على ماذا؟ على قوة الأساس. أنت إذا رأيت العمارة مرتفع جدا طبعا غير العمارات المرشوده العمارة المتينة برجا مثلا كلما ارتفع كلما استدلت على ان الاساس في الارض يساس قوي ومتين. فدل على كمال حاله تلك الشجره من جهه ارتفاع ارقامها وقوتها في التصاعد مما يبرهن على ثبات الارض ورسوخ العروق وجهه بعدها عن العفونات والاقلام، فتكون ثمرتها نقيه صادره طيبة عن جميع الثوائب. وكم ثمرتها تجتنى كل حين فلا ترتفع درجاتها وخيراتها. ولا ريب ان وجود هذه الاوصاف مما يدل على فخامة الموصوف وإناثة فضله، ولا تخفى مطابقة هذا الممثل به للممثل له وهو الحق وهو الاسلام الذي جاء به خاتم الانبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولما كان المثل مضروبا بالحق والباطل للثبات وعدمه والقصد اهلهما صرح بهما مسلكة له. يعني المقصود بهذا المثل هو هنا المثل للحق والباطل، ان الحق مثل ايه؟ الشجره الطيبه والباطل مثل الشجره الخبيثه. لان قلنا مرارا وتكرارا كلمه الحق اصلا معناها ايه في اللغه؟ دايما احنا بنستشير بنقول الحق يعني ايه؟ الثابت. الحق معناه الثابت. فهنا هذا مثل الحق الشجرة الطيبة ومثل الباطل في الشجرة يعني الخبيثة. المقصود ليس الحق نفسه ولا الباطل نفسه، إنما المقصود أهل الحق وأهل الباطل. فقال في أهل المثل الأول وهم أهل الحق الذين مثلهم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة حق كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال في أهل هذا الحق يثبت الله الذين آمنوا، انظر كلمة يثبت مع وصفها بأنها ثابتة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، انظر كلمة الثابت أيضا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو هذه الكلمة الطيبة التي ذكرت صفتها العجيبة وهو الحق. ولا شك أن الكلمة الطيبة أو أحق كلمة لأن تكون طيبة ثابتة هي كلمة لا إله إلا الله. القول الثابت يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني ثبتهم بالبقاء على ذلك او ثبتهم في سؤال الخطر بهذا القول الثابت حينما ينزلون ويجيبون الملكين رضي الله نبي الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم او يكون المعنى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت يعني كلمه القول بالقول الثابت اما تتعلق بيثبت واما تتعلق ايه بكلمة آمنوا إزاي؟ لأن نقول مثلا إيه؟ آمنت بالحق أو تقول آمنت بالقول الثابت هذا ما يتعلقها بآمنوا فإما يكون معنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فالتثبيت يكون بأن يلهمهم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبقى إذا هذا على أنها متعلقة بإيه؟ يثبت طيب ممكن يتعلق بإيه آمنوا كما قلت مثلا يقول آمنت بالقول الثاني آمنت بالله آمنت بالحق وهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني فهي مرتبطة بآمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيكون المعنى إذا قلنا إنها متعلقة بآمنوا يعني آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه عما لا يليق بجلاله عز وجل في الحياة الدنيا متعلق بيثبت في الحياة الدنيا أو القول الثابت في الحياة الدنيا فمتعلق إما بيثبت أو بالثابت قال الزمخشري القول الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسه وتثبيتهم به في الدنيا أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يذلوا الله يثبتهم بالقول الثابت يعني إذا ابتلوا في دينهم أثناء حياتهم في الدنيا فهو الذي يثبتهم فلا يفتنون ولا يذلون كما ثبت أصحاب الأخدود وكما ثبت الذين نشروا للمناشير ونشيط صفوفهم بأصحاب الحديث وفي الآخرة تثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأسهام عن معتقدهم ودينهم لم يتنعموا ولم يبهتوا ولم تحيرهم أهوال الحجرين وقيل في الآخرة يعني السبب عند سؤال الخبر وهذا يرصده ويؤكده أن هناك الحديث الذي فيه رحلة الروح بعد خروجها من البدن ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا يؤكد أن المقصود أو يدخل في القول الثابت قول لا إله إلا الله عند السؤال في الخبر فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في الحق فإلى أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلى آخر الآية وهذا متفق عليه وعليه فتفسير الآخرة في القبر على هذا الأساس أو في ضوء هذا الحديث تفسر الآخرة بأنها إيه؟ لأنها القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أثناء حياتهم واستثانيه وابتلائه وفي الآخرة يدخل فيها أساسا إيه؟ السؤال في الخط باعتبار أن الخط أول خطوة أو أول منزل من منازل الآخرة لأن المدمات فقط فيها بس يعني في يوم آخر أو في ساعة في حق الدنيا كلها وهي الساعة القيامة الكبرى وهناك قيامة في حق كل إنسان منا له قيامة كما يعني يجري في الأثر لأن المدمات فقط فيها بس من ماذا أولئك لما قاله لما قال رجل النبي عليه السلام متى الساعة قال وما عدتك لها انت ما يهديك هذا ان تكون متى الساعة لكن انت مهم ما يخطط وماذا عدتك لها لان قيامتك ستأتي بحكمة وضح حينما تموت فمن ماذا قامت قيمة اذا هذا وجه نفسير في الآخرة يعني في القبر لكون الميت انقطع بالموت عن أحكام الدنيا هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في أصحاب المثل الأول وهو أهل الحق ثم قال عز وجل في أصحاب المثل الثاني الذي قال فيه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لتدخل من فوق الأرض ما لها من قرار. قال فيهم: ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين أن يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثبت المؤمنين.